بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. وكنا قد مر معنا الحديث الذي شبه فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما بعثه الله به من الهدى بأراض بعضها طيبة وبعضها مجدبة وبعضها قيعان. وهذا الحديث تشبيه واضح لحال الناس في انتفاعهم بهذا العلم.
اللهم أسعدنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به يا أرحم الراحمين. وفي هذا الحديث تنبيه للعقلاء إلى أن العباد محتاجون إلى الغيث المحمدي أشد من حاجتهم إلى غيث السماء بالمطر الذي هو سبب في طعامهم وشرابهم.
طبعا المطر أيها الإخوة نفرح به ونرى فيه خيرا عظيما، لأنه يحقق لنا المنافع الدنيوية، يعني من خلاله تكون الأرزاق، من خلاله يكون الماء، من خلاله يكون تنظيف البيئة، من خلاله يكون أشياء كثيرة مما نحتاجه في بناء حياتنا الدنيوية. ولو حصل عندنا قحط وجفاف كم نتأثر وكم نحزن وكم يصيبنا الضيق وما شابه ذلك. لماذا؟ انقطع عنا غيث السماء. والعجيب أيها الإخوة أنه لو تأخر مطر السماء في أول السنة، يعني صار الشتاء وما نزل مطار، ترى الناس يقولوا بدنا الاستسقاء، بدنا نساوي استسقاء، وصلي صلاة الاستسقاء عظيم. طيب يا ترى أين نحن أيها الإخوة من غيث قلوبنا، يعني الذي تمر عليه الأيام والشهور وربما السنوات وليس عنده غيث لقلبه من علم أو فكر أو تربية أو توجيه أو إرشاد، من حكمة يسمعها أو موعظة يستفيد منها أو نصيحة يعمل بها. هذا الإنسان أيها الإخوة لماذا لا ينتبه إلى جفاف هذا الغيث الذي يغذي قلبه؟ وهذا الجفاف أيها الإخوة له تأثير سلبي على حياتنا الدينية والدنيوية في الدنيا وفي الآخرة. يعني إذا إنسان عاش في جفاف من المطر، ما الذي يحصل؟ يضيق عليه رزقه في الطعام، في الشراب وما شابه ذلك. لكن الإنسان إذا مات لا يضره كل ذلك، أما إذا فاته هذا الخير الديني فإنه يتضرر في حياته الدنيوية والأخروية. يعني الذي يعيش بلا علم أيها الإخوة يعيش حياة فيها شيء من الظلمة في سلوكه وفي قلبه وفي فكره. يعني ما عنده علم أخوانه، ما عم يتلقى علم، يعيش حياة فيها الآلام وفيها الشقاء. لماذا؟ لأنه تتشوش أمامه الرؤية ويصير في الحياة مشوشا. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نعم.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب.
سبحان الله. طبعا هذا يعني من يقول هذا الكلام؟ من يعرف قيمة العلم. المريض أيها الإخوة قد لا يعرف قيمة الدواء، لذلك يزهد فيه وربما ينفر منه وربما يذمه. لماذا؟ لجهله به. لجهله بهذا الدواء. وكذلك الناس أيها الإخوة ربما يزهدون في العلم، وربما يقصرون في تحصيله، وربما يذمونه ويرونه أمرا ثانويا. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا قيمته، ما عرفوا قيمة هذا العلم، ما عرفوا أثره في حياتهم الخاصة وحياتهم العامة.
لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فيحتاج إليه بعدد الأنفاس.
الله.
نعم، لأن جميع ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وأحوال وتحركات وسكنات، وما يرد عليه من ظنون وتعقلات، وما يعتريه من انفعالات نفسية، وما يعقد عليه قلبه من همم ونيات وعزائم، جميع ذلك يجب أن يوضع في ميزان الشرع المحمدي صلى الله عليه وسلم. فما أقره الشرع المحمدي،
لأن ما من مسألة من مسائل الحياة الدينية أو الدنيوية إلا ولها حكم شرعي عند الله عز وجل، والإنسان منا لا يحق له أن يقدم على عمل حتى يعرف حكم الله فيه، سواء كان ذلك في القضايا العبادية فيما بيننا وبين الله، أو في القضايا التعاملية فيما بيننا وبين خلق الله. يعني أنا الآن ينبغي أن أعبد الله كما يرضى وكما أمر، وأن أتعامل مع الناس كما شرع الله. لذلك كل مسألة من مسائل حياتنا ينبغي أن يكون لها حكم شرعي نعلمه ونعمل به.
فما أقره الشرع المحمدي فهو خير، وما لم يقره فهو شر، ولا يعرف ذلك إلا بالعلم.
هذا ميزان دقيق أيها الإخوة. ما أقره شرع النبي عليه الصلاة والسلام فهو خير، من غير أن نعرف أبعاده. خلاص، أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هو خير. نهى عنه رسول الله، إذن هو شر. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. من الذي يقول لنا هذا الكلام؟ الله عز وجل. فنحن إذا جاءنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، لا نميز بين أمر قاله رسول الله من نفسه وبين أمر جاءنا وحيا عن الله عز وجل. يعني الأمر إن جاءنا في القرآن متلوا أو جاءنا في السنة النبوية حديثا، لا نميز بين هذا وذاك، كلاهما أمر واجب الاتباع وواجب الطاعة،
ولا يعرف ذلك إلا بالعلم. وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة عن تبليغهم العلم،
سبحان الله،
كما تسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ولا شك أن سؤال الأنبياء، يعني كما قال الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني هؤلاء الأنبياء بعدما ذكر: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، نعم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني هنا ليسأل الأنبياء. ولا شك أن سؤال الأنبياء أولا هو من مقام الربوبية لعبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، وهم الأنبياء، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم بعد ذلك هذا السؤال ليس سؤال محاسبة، وإنما سؤال تشريف. لماذا؟ لأن الأنبياء حتى لو سئلوا هم بلغوا وما قصروا، فهذا السؤال ليظهر فضلهم وشرفهم وتكريم الله لهم. الشيء الثالث، هذا السؤال سؤال إقامة حجة على الخلق، يعني الأنبياء بلغوكم وأدوا الرسالة، قال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والعلماء أيها الإخوة يسألون سؤال محاسبة أولا، لأنه ليسوا معصومين، فكل عالم لم يبلغ ولم يدعو إلى الله ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر أقيمت عليه الحجة يوم القيامة. ثم بعد ذلك يكون التبليغ من قبل الأنبياء العلماء حجة على الناس.
وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لا أعلم علما أفضل من علم الحديث لمن أراد به وجه الله تعالى.
لا أعلم علما أفضل من علم الحديث، لكن بشرط الإخلاص لله تعالى، أن أتعلم العلم لأجل الله لا لأجل منصب ولا مكانة ولا مرتبة ولا منزلة ولا غير ذلك،
لأن الناس يحتاجون إليه في طعامهم وشرابهم، فهو أفضل من التطوع بالصلاة والصيام لأنه فرض كفائي. والعلماء العاملون هم عدول الأمة في كل عصر،
ما شاء الله،
وبهم يحفظ الله تعالى الدين.
يا سلام، والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله عز وجل عندما يريد شيئا يهيئ أسبابه، لأن الله قد جعل لكل شيء سببا، فعندما قدر الله عز وجل بقاء هذا الدين هيئ الله أسباب ذلك، فهيئ العلماء لحفظ هذه الشريعة. ولا شك أن الله غني عن جهد العلماء وعن جهد الجميع في إقامة ليس هذا الدين فقط بل الكون كله، يعني ربي له ملائكة له كذا له كذا، لكن الله ماذا يقودنا جميعا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله ليس بحاجة إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى عالم ولا إلى ولي، وإنما ربنا تبارك وتعالى هو الغني والكل محتاج إليه، ومع ذلك أقام الله الكون على نظام الأسباب. هذا النظام اقتضى أن يكون لكل شيء سبب، إذن بقاء الدين هيأ الله له السبب. لذلك أنت الآن انظر إلى جهود العلماء في التاريخ، الله يتعجب، يعني كيف ضبطوا أولا القرآن الكريم رواية لفظية وكتابة، ثم بعد ذلك كيف اجتهدوا في تجويده، كيف اجتهدوا في تفسيره، كيف حرصوا على علومه، ثم بعد ذلك السنة بأقسامها وعلومها، ثم بعد ذلك بالفقه والعقيدة وبقية العلوم التي هي خادمة لعلوم الشريعة. يعني عندما تسمع أن أناسا من الأعاجم سخروا أنفسهم طول حياتهم لخدمة عربية وعلى رأسهم سيبوي، يعني رجل أعجمي يخدم العربية، ليش ما خدم اللغة الفارسية؟ لأنه لم ينطلق من منطلق قومي وإنما انطلق من منطلق ديني، لذلك خدم الإسلام من خلال خدمته العربية. يعني أنت عندما تسمع تفنن أولئك العلماء في السلف في تحمل هذا العلم ومتابعة تفاصيله وجزئياته، ما هو الدافع لهم؟ الدين. لذلك إخوان أكارم العلماء قالوا مثلا علم المصطلح بقواعده وتفاصيله والتراجم والجرح والتعديل الذي كان من خلال ضبط الإسناد وتحقيق الروايات، هذا العلم لا تراه عند غير المسلمين. يعني في عالم الغرب مثلا ما في عندهم جهود جبارة بموضوع الإسناد، وإنما عندهم طريق التوسم والاسترداد التي يذكرونها في تحليل الأحداث التاريخية، وأن يعمل هذا المؤرخ عقله في تفسير الأحداث والربط بينها والتحليل وما شابه ذلك. أما عندنا، عندنا الإسناد، عندنا الرواية، عندنا الرجال والجرح والتعديل. طيب ما الذي جعل ذاك العالم مثلا ينطلق شهرا في السفر، نعم، ليسمع رواية في الحديث يعلمها، يعلم الحديث من طريق أخرى، ومع ذلك أراد أن يضيف رواية أخرى وطريق أخرى لهذا الحديث؟ طيب شهر مشان هالفائدة هي؟ قال نعم. طيب ما هو الدافع له؟ الدين. لو لم يكن يبتغي وجه الله ما تحمل هذه المعاناة. وأنت عندما تسمع جهود العلماء فعلا في التاريخ تتعجب من تلك الجهود. طيب ما هو الدافع لهم؟ الدين، النية الصالحة والإخلاص لله تبارك وتعالى.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
ما شاء الله، هذا العلم، علم الشريعة، في العصور الآن المتأخرة يحمل هذا العلم في كل عصر عدوله. عدوله أيها الإخوة. إذن هناك أناس يصطفون لحمل هذا العلم ونشر هذه الشريعة.
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
إذن ما وظيفة هؤلاء العدول؟ ثلاثة أشياء. أولا ينفون عنه تحريف الغالين، اللي عندهم غلو في الدين، إما إفراط وإما تفريط، يفسرون النصوص تفسيرا محرفا، يحرفون معاني القرآن ومعاني السنة. إذن ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، أصحاب الباطل ماذا يفعلون؟ ينتحلون من هذا الدين، أيضا يغيرون معاني النصوص ويفسرونها تفسيرا، نعم، باطلا غير صحيح. ثم بعد ذلك أيضا وتأويل الجاهلين. ونلاحظ هنا أن جهود العلماء هي في ضبط معاني النصوص، لأن الجهود المقابلة من الجاهلين والمبطلين والغالين ما هي؟ تحريف النصوص. إذن دائما إخوان عملنا في النصوص إما أن نثبت معانيها الصحيحة وننفي الباطلة، وإما أن يعمل الآخرون إيش؟ كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن لاحظ، حتى المبطلون ماذا يتبعون؟ النص. لكن كيف؟ يتبعون النص لفظا ويحرفونه معنا، يتبعونه لفظا ويحرفونه معنا. فهو الآن يقول لك: أنا أتمسك بالقرآن، لكن المعنى يخالف القرآن. هو الآن يريد أن يلصق الأفكار التي في ذهنه ويصبها في وعاء القرآن الكريم. لذلك إخوتي الأكارم، كان علم أصول الفقه الذي يضبط قواعد فهم النصوص كان من أخطر العلوم على المبطلين. لا يريدون هذا العلم، لا يريدون علم النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا شيء من هذه العلوم، لأن هذه العلوم تضبط فهم النصوص.
فالعلماء الصالحون هم حراس لدين الله تعالى وحفاظ له.
يا سلام، شوف الوظيفة العظيمة التي أقامهم الله بها.
ولذا كان العالم أشد على الشيطان من ألف عابد، كما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
لدى العابد يعبد الله يعني نفسه، أما الفقيه يعرف مداخل الشيطان. العابد يشتغل بالعبادة بالذكر بالقرآن، هذا شيء حسن، لكن ربما دخل عليه الشيطان الإنسي أو الجني بوساوس وشبهات وإشكاليات لا يعرف جوابها، بينما العالم أيها الإخوة والفقيه يعرف مداخل الشيطان، يعرف هذه الأشياء. يعني مرة معنا مرة عن جريج العابد لما جاءت إليه أمه، نعم دعته فقال يا رب أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته، لكن الصواب أن يقبل على أمه، إذن هذا كان خطأ لأنه عابد. طيب، وعندما سئل ذاك الراهب من الرجل الذي قتل 99 نفسا قال هل لي من توبة؟ قال لا. إذن هذا راهب، هذا عابد وليس بعالم، لكن لما سئل العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.